بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق عبارة المصنف في أغراض التشبيه. الأمثلة التي ذكرها لنا المصنف هو أولا قول البحتري: دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. البحث قال فيه المصنف إنه وصف البحتري ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين، لأنه يعني قال دان، يعني الدن هو القرب، إلى أيدي العفاة. العفاة هم المحتاجين اللي يطلبون المعروف. بعيد المنزل بينه وبين نظرائه في الكرم، لأنه قال عن كل ند، الند هو الشبيه، في الندى يعني في الكرم، عن كل ند في الندى وغريبه، شاسع يعني بعيد المنزل، يعني منزلته في الكرم عالية وبعيدة عن جميع نظرائه في الكرم. قال وهو فيه بون شاسع. البون هو مقدار يستعمل من المساحة لقياس مقدار المساحة البعيدة، ولكن البحتري حينما أحسن أنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين هما القرب والبعد، أراد أن يبين لك أن ذلك ممكن وأنه ليس في الأمر تناقض، لأنه لأول وهلة قد يقال كيف أن الشيء يوصف بشيئين متضادين، والمتضادين هو أمر غير ممكن، كيف يكون قريب وكيف يكون بعيد؟ لكنه يريد الآن يبين لنا إمكان أنه المشبه يوصف بهذا الوصف وأنه ليس من الأمر المستحيل، فشبه ممدوحه بالبدر، يعني راد يجيب لنا مثال شبيه قريب يبين أنه لا مانع أن الشيء يوصف بوصفين اللي هو البعد والقرب، ولكنه يوصف بالبعد من جهة وبالقرب من جهة أخرى. فالآن راد يجيب لنا مثال حتى يقرب لنا الشبه، فجاب لنا مثال البدر. البدر هو بعيد في السماء، أفرط في العلو يعني زاد وكثر وبعد في الارتفاع في السماء، ولكن ضوءه قريب جدا للسائرين بالليل، لأنه يعني قال للعصبة السارين جد قريب، المجموعة التي تسير في الليل ضوء البدر قريب منها. وهذا إذن البدر وصف من جهة بأنه عال من جهة علوه وبعده في السماء وارتفاعه، من جهة أخرى هو قريب جدا في ضوئه علما للمجموعة الذي تسير بالليل. وهو فإذن لا مانع أنه كما ممدوح وصف بوصفين متضادين اللي هو القرب والبعد، المثال اللي يمكن أن نأتي به على إمكان ذلك هو البدر، لأنه هم يوصف بالبعد والقرب من جهتين. هذا شو نسميه؟ أحد أغراض التشبيه بيان إمكان المشبه، هاي أولا. اثنين، قول النابغة الذبياني عندما كان يمدح النعمان بن منذر ملك الحيرة: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. النابغة يشبه ممدوحه الملك النعمان بأنه شمس، فيشبه ممدوحه بالشمس، ويشبه غيره من باقي الملوك بالكواكب، لأن سطوة الممدوح، السطوة يعني ارتفاع المكانة والمنزلة والقدرة، تغض من سطوة كل ملك، يعني ارتفاع منزلة هذا الملك وانتشار صيته ومنزلته غطت على سطوة كل الملوك، بحيث لا يذكر ملك إلا ويكون هو مقدم لهم. كما تخفي الشمس الكواكب، ذكر باقي الملوك قد أخفي وغطته ذكر الملك ملكنا اللي احنا جايين نمدحه، كما إنه الشمس إذا طلعت غطت وأخفت باقي الكواكب، لأن الشمس الكواكب قد ترى في الليل على أنها نجوم، لكن إذا ظهرت الشمس النجوم لا ترى بسبب ضياء وضياء الشمس القوي، فالكواكب لا ترى. فذكر ممدوحنا وسطوة ملكنا قد غطى على سطوة وذكر باقي الملوك، كما غطت وأخفت الشمس الكواكب. فهنا شو يريد يبين؟ يريد أن يبين حال الممدوح، حال بيان حال الممدوح، إن حاله إن في سطوته وعلو منزلته تغطي سطوة باقي البلوغ، كما أنه الشمس تغطي باقي كواكبه. هذا أحد أغراض التشبيه، نسميه بيان الحال، بيان حال المشبه، بيان حال المشبه. اثنين. ثلاثة. وقال المتنبي في وصف أسد: ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. يريد يشبه وعيني الأسد ويصفهم، يقول ما استقبلت عينا الأسد إلا وأصبح عندك ظن إنهما تحت الظلام والدجى هي كنار في إحمرارها واتقادها، كنار الجماعة والفرقة الذي يقيمون وينزلون ويحلون في أرض. قال نعم، وبيت المتنبي يصف عيني الأسد في الظلام، لأن قال هو تحت الدجى يعني الظلام بشدة الإحمرار والتوقد، ومعلوم عندنا أن عين الأسد تتراءى في ظلمة الليل، حتى أنه من يراهما من بعد يظنهما نارا بسبب كثرة الحمار وشدته واتقاده وبريقه، كأنه نار لقوم حلول مقيمين قد حلوا وأقاموا ونزلوا في مكان. فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال إن عيني الأسد محمرتان، يعني لو راد فقط يريد يبين أو يوصف عيني الأسد لكان يمكن أن يقول عيني الأسد محمرتان، لكن ما هو اللي دفع أن يشبه عيني الأسد بالنار من جهة الإحمرار وشدة الاتقاد؟ قال ولكنه اضطر إلى التشبيه ليبين مقدار هذا الإحمرار، يريد يبين مقدار المشبه، مشبه عيني الأسد، يريد يبين مقدار شدة ضيائهم واتقادهم، فهو يريد أن يبين مقدار المشبه، مقدار شدة الإحمرار، مقدار شدة التوقد. فقال ليبين مقدار هذا الإحمرار الذي وصفه في عيني الأسد وعظمه يعني وكثرته، وهذا من أغراض التشبيه. إذن من أغراض التشبيه ما هو؟ بيان مقدار المشبه من حيث الزيادة النقيصة الشدة الضعف. نعم. أما الآية الكريمة الرابعة: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهه وما هو ببالغه. الآية الكريمة تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان، وإنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم ولا يرجع إليهم هذا الدعاء بفائدة، لأن الأوثان عاجزة عن أن تستجيب دعاءهم. وقد أراد الله جل شأنه أن يقرر هذه الحال، يقرر يعني يثبت، يريد يثبت في أذهان السامعين هذه الحالة ويثبتها في الأذهان، فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة. الشخص اللي يبسط كفه وفاتح أصابعه الماء ما يثبت في كفه، فهؤلاء شأنهم هذا الشخص الذي باسط كفه يرفع الماء لأجل أن يشربه إلى فمه ولا يستطيع أن يشرب، لأنه ما دام فاتح وباسط كفه فالماء لا يثبت في أصابعه، لأنه يخرج من خلال أصابعه، الماء ما يثبت يخرج من خلال أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتين. فالغرض من هذا التشبيه يسمى تقرير حال المشبه. التقرير كما قلنا يعني تثبيت حال المشبه وتقريبها إلى أذهان السامعين. ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمر معنويا، لأن الأمور المعنوية لابد إحنا نقربها بالحسيات حتى تثبت في ذهن السامع، لأن النفس لا تجزم بالمعنويات، الأمور اللي تخص المعنى قد النفس لا تصدق ولا تأخذ بها ولا تجزم بها. نعم إذا قربناها بالحسيات تصير أقرب إلى النفس وأثبت في الذهن. ونعم قال لأن النفس لا تجزم بالمعنويات، جزمها بالحسيات، فهي في حاجة إلى الإقناع. نعم. البيت الآخر هو بيت أبو الحسن الأنباري اللي قلنا وصف صديقه المصلوب أبو طاهر بن بقية، قال: مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات. هذا البيت. وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي، لأن احنا قلنا هاي القصيدة والمرثية اشتهرت شهرة واسعة لما فيها من الحسن والبيان والبلاغة. قلنا حتى نفس عبد الدولة اللي أمر بصلب صديقه كان يتمنى لو أنه هو الذي انصلبه وقيلت فيه لدرجة شهرة اشتهارها. قال: نالت من شهرة في الأدب العربي لا لشيء إلا إنها حسنت ما أجمع الناس على حسنت ما أجمع الناس على قبحه والإشمئزاز منه، وهو الصلب. الصلب شيء يعني قبيح مشمئز عند الناس، لكنه الشاعر حاول يحسنه أنه هذا الصلب أصبح درجة كمال للمصلوب. فهو يشبه مد ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاء للسائلين أيام حياته، لأنه هو مصلوب معلق فيديه ممدودة، فشبه مد يدي المصلوب بأن يديه مبسوطة وممدودة وبذراعيه لأجل العطاء للسائلين في أيام حياته. هذا الذي يشبه أنه كريم صاحب كرم وجود حتى من بعد مماته، يده مبسوطة ومدفوعة للسائلين. والغرض من هذا التشبيه هو التزيين. التزيين اللي قلنا هو ماذا؟ نوع من أنواع تحسين حال المشبه من أجل الترغيب والتعظيم فيه. نعم. ويكثر التزيين في هذا النوع، يكثر وين؟ في المديح والرثاء، إذا تريد تمدح شخص أو ترثيه. والرثاء المقصود به الرثاء بعد الوفاة، والفخر إذا شخص حاول يفتخر، ووصف ما ووصف ما تميل إليه النفوس. نعم. عندنا البيت الأخير، قول الإعرابي في ذم امرأته: وتفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. يريد يصف هذه المرأة لأنه كان عند ألم وسقط عليها، فشبه فمها بباب من أبواب جهنم. والإعراب في البيت الأخير يتحدث عن امرأته في سخط وألم حتى أنه ليدعو عليها بالحرمان من الوجود، فيقول: لا كانت. هذا نوع من أنواع الدعاء تستخدم العرب بمعنى أنه لا كانت، بأنه يدعو عليك بأن يحرمك الله من الوجود. ويشبه فمها حين تفتحه بباب من أبواب جهنم. الغرض من هذا التشبيه ما هو؟ التقبيح أو التشنيع، وأكثر ما يكون هذا في الهجاء. الهجاء نوع من أنواع الشعر اللي يكون فيه ماذا؟ الذم وقريب من السب والشتم فيحصل به، وتنقيص المقام، هذا يسموه الهجاء، ووصف ما تنفر به النفس. إذن القاعدة أنه هاي أغراض التشبيه هي كثيرة. نعم. المصنف ذكر أن خمسة من هاي الأغراض، وهذه الأغراض كما نرى أنها ترجع إلى المشبه، ومن الممكن أن يرجع غرض التشبيه إلى المشبه به كما سيأتينا إن شاء الله في تشبيه المقلوب. أولا: بيان إمكان المشبه، وذلك حينما يسند إليه أمر مستغرب، يعني أمر غريب، لكن لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له. كون نجيب شبيه معروف إليه واضح مسلم حتى يثبت في ذهن السامع ويقرره، إلا بذكر شبيه له. هاي أولا. وكما هذا وين حصل عندنا؟ في وصف الشيء بالقرب والبعد، جبنا شبيه إليه هو وصف البدر أيضا بالقرب والبعد. اثنين: بيان حال المشبه، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف، يعني هو مبهم غير معروف الصفة، يعني غير معروف بالصفة التي يراد إثباتها له قبل التشبيه، فيفيده التشبيه الوصف، يعني نوضح المشبه وإيضاح حاله في نفس المتلقي عن طريق المشابهة، عن طريق أننا نقارنه بما هو أوضح وأظهر منه حتى يكون أكثر إدراكاً عجباً عند المتلقي. وهذا وين وصفنا كأنك شمس والملوك كواكب. نعم، جين بيان مقدار حال المشبه. يعني ما معنى المقدار؟ المقدار بمعنى القوة، الضعف، الزيادة، النقيصة، الضيق، السعة، هاي يسموها مقادير حال المشبه. وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة، يعني معلوم أنه هذه الصفة التي يراد إثباته له معروفة عنده، معروفة طبعا بالمعرفة الإجمالية وليس التفصيلية. هذه الصفة احنا نعرف إجمالا موجودة في المشبه قبل التشبيه، هي معرفة إجمالية ليست تفصيلية. وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة، عيني الأسد صفة معروفة عنده أنه تتراءى في الظلام، هاي صفة إجمالية معروفة عنده، نريد يبين مقدار إحمرارها واتقادها، يسموه بيان مقدار حال المشبه، شبهناه بأنه نار. نعم. دال تقرير حال المشبه، شنو يعني التقرير؟ قلنا التقرير يعني التثبيت وتمكينه في ذهن السامع بتقوية شأنه وتمكينه في نفس المتلقي، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت بالإيضاح بالمثال. يعني وهذا كما قلنا يكثر بالأمور المعنوية اللي إحنا نريد نشبهها بما يدرك بالحس كدليل عليها حتى نجعلها زائدة في التأثير والإقناع. فنبرز شيء مشبه يحتاج إلى تثبيت، نبرز له مثال يقرب الأمر المعنوي بالأمر ماذا؟ الحسي، حتى يزيد إيضاح ويزيد بيان. هذا وين استعملناه؟ استعملناه في قوله تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم. ها تزيين المشبه، شنو يعني تزيين المشبه؟ يعني مدحه، تحسين حاله، ترغيبا فيه أو تعظيما له، بحيث نصور بصورة مثلا تهيج في النفس قوة الاستحسان. وهذا المتكلم يفعل عندما يعمد إلى أن يذكر المشبه به بأمر قد يعجب، بأمر يستقرب من النفس، بأمر فيه حسن، فيصور المشبه بصورة ممدوحة تقرب إلى النفس. نعم، هذا يسمون التزيين. وين استخدمنا؟ في قول أبو حسان الأنباري عندما يصف يدي المصلوب عندنا أو تقبيحه. التقبيح ما معنى تقبيح المشبه؟ يعني تشويهه لأجل التنفير منه أو تحقيره وذمه بأن صوره بصورة توجه النفوس، يشمئز من الطبع. هذا كما قلنا استخدمنا وين؟ في القول الإعرابي اللي وصف فم المرأة بأنها باب من أبواب جهنم. نعم. الآن وصل كلامنا إلى ذكر نوع جديد من التشبيه يسمى بالتشبيه المقلوب. نعم، ما معنى التشبيه المقلوب؟ عادة إحنا نعرف أن المشبه عندما يشبه بالمشبه به، ذكرنا سابقا أن المشبه به تكون الصفة فيه أقوى وأظهر وأجلى من المشبه حتى يحصل التوصيف والتشبيه. لكن الآن راح يحصل عندنا في بعض أنواع التشبيه أنها تأتي على خلاف المعهود والمتعارف، لأن راح نوصف أن المشبه نوصف أن الصفة أظهر وأقوى وأجلى في المشبه من المشبه منه أو المشبه به، فراح نجعل المشبه مشبها به بالدعاء من عندنا بأننا ندعي أن وجه الشبه الموجود في المشبه أقوى وأظهر من المشبه به، فنعكس التشبيه ونقلبه فنجعل المشبه هو المشبه به. وهذا راح تعود فائدة علما للمشبه به، فندعي أن المشبه أتم وأظهر من المشبه به في وجه الشبه، فيسمى بالوجه بالتشبيه المقلوب أو المعكوس. ذكرنا المصنف أمثلة لذلك. المثال الأول اللي ذكره هو قول محمد ابن وهيب الحميري. محمد ابن وهيب هذا يسمى أبو جعفر محمد ابن وهيب الحميري، كان من شعراء الدولة العباسية، ولد في البصرة لكن نشأ في بغداد وسكن فيها، كان متشيع يعني على مذهب حب أهل البيت، لكن هو متصل بالمأمون وكثر مدح المأمون، من بعده مدح المعتصم، نعم، وعرف شعره بالحكمة والمدح والرثاء والغزل، وعنده شيء من الهجاء. ماذا يقول؟ عند قصيدة يمدح فيها الخليفة المأمون، قال: وبدء الصباح كأن غرته، وجه الخليفة حين يمتده. هنا شبه أوائل الصباح وطلعته، غرته أوائل الصباح وطلعته اللي يسموها تباشير الصباح، وصفها بأنها هي وجه الخليفة. من حيث ماذا؟ من حيث التلالؤ والضياء. تباشير الصباح وأول طلعته وغرته في تلالؤها وضياؤها هي وجه الخليفة عند سماعه المديح. فأنت ترى أنه المعروف المعهود عندنا أنه كون نصف وجه الخليفة بأنه تباشير الصباح، لأن تباشير الصباح في ضوئها ونورها وضيائها وتلالؤها أشد وأقوى وأظهر من وجه الخليفة. فالمعهود عندنا المعروف أنه نصف وجه الخليفة بأنه طلعة الصباح وغرته بنوره وضيائه وتلالؤه، لكن الشاعر عكس المألوف وقلبه وجعل وجه الخليفة في الضياء والنور هو الذي ماذا؟ يعني هو الذي يكون هو المشبه به. فالصباح في ضيائه ونوره هو الذي يشبه وجه الخليفة في ضيائه ونوره. يعني جاي يدعي أن النور والضياء الموجود في وجه الخليفة أتم نورا من غرة الصباح، لأنه غرة الصباح هي التي شبهت بوجه الخليفة. وإحنا قلنا لابد المشبه به يكون الصفة أظهر وأجلى وأقوى فيه من المشبه، فهنا قد قلب التشبيه، هذا خلاف المعهود. هذا شنو اللي دفع الشاعر أن يرتكبه؟ اللي دفع لذلك هو المبالغة، راد يتجاوز حد الكلام ويبالغ إلى حد الدعوة، بل أغرق وتجاوز الحد، والإغراق هو فوق المبالغة لكنه دون الغلو. الغلو يعني شخص يتجاوز على المعنى ويرتفع فيه في غاية لا يكاد أن تدرك، هو تجاوز عن الحد وادعى دعوة أنه المشبه به، المشبه القوة موجودة في صفته أقوى من المشبه به، النور والضياء والتلالؤ في وجه الخليفة أقوى وأتم من نور وضياء وتلالؤ تباشير الصباح في أول طلعته وغرته. هذا نسميه تشبيها مقلوب أو معكوس، لأن جاي ندعي أن وجه الشبه اللي هو الضياء والتلالؤ موجود أقوى في المشبه به اللي هو وجه الخليفة. هذا نوع من أنواع التشبيه، فيه مظاهر للافتنان والإعجاب، وفيه تنويع في الأسلوب والإبداع في التعبير، الغرض منه المبالغة. نعم، هذا أولا من أمثلة التشبيه المقلوب. اثنين، قول البحتري: كإن سناها بالعشي لصبحها، تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. يريد يوصف برق موجود في سحابة، هذا البرق الموجود في سحابة بريقها وضياؤها الساطع في علوه وارتفاعه في وقت العشي من الليل، فيه الصبح والنور والضياء كتبسم عيسى ممدوحه حين يلفظ بالوعد، يعني حين يتلفظ بوعد العطاء. هنا البحتري شبه البرق الموجود في السحاب اللي فيه لمعان طول الليل، هو يشبه تمسك ممدوحه عيسى حينما يعد بالعطاء والإكرام وأعطاء العطية. طبعا هذا تشبيه مقلوب، لأنه ما عندنا شك أنه لمعان وضياء وبرق البرق الموجود في السحابة هو أقوى من برق وضياء والتبسم، فلمعان البرق أقوى من برق الابتسام الموجود عند ممدوحه عيسى. فكان المفروض والمعهود والمألوف أنه يشبه ابتسام الممدوح بماذا؟ ببريق السحابة، لأن بريق السحابة أقوى وأظهر وأجلى منه، لكنه عكس التشبيه من باب المبالغة. فماذا؟ شبه برق السحاب اللي هو شديد اللمعان، شبهه ببريق الابتسام الموجود عند ممدوحه عيسى. هذا من نوع تشبيه المعكوس أو يسمى بالمقلوب. الغرض منه ما هو؟ المبالغة. نعم. وذكرنا أيضا مثال ثالث وهو قول الشاعر حافظ إبراهيم من شعراء مصر، قال: أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. يعني يقول أنا أشتاق وأحن إلى أحبابي ودونهم فلات، لكن الذي يبعدني عنهم ويفرقني بعد المسافة. بعد المسافة فلات، الفلات هي الأماكن الواسعة الشاسعة مثل الصحراء. أحن وأشتاق لأحبابي، ولكن الذي يبعدني ويفرقني عنهم بعد المسافة وشسعها كأن، وهي متسعة، كأن فسيحها يعني كأن اتساعها صدر الحليم، كأنها سعت صدر العاقل الرزين المتأن الصبور الذي يمسك نفسه ولا يعجل عند الغضب. هنا نلاحظ أن الشاعر وصف الأماكن، شبه الأماكن الواسعة الشاسعة مثل الصحراء والفلات بأنها متسعة وفسيحة باتساع وفسحة صدر الحليم، وهذا من التشبيه المعكوس، لأن المعهود المعروف أنه يشبه صدر الحليم يعني سعة صدر العاقل الرزين الذي لا يعجل عند الغضب، نشبهه بسعة الفلات لأنه له قدرة وصبر وتحمل، ففيه سعة واتساع، نشبهه أنه قلبه وصدره متسع ويتحمل ويمسك نفسه عند الغضب، وقلبه فيه سعة كسعة الفلات وهو الصحراء والأماكن الواسعة. لكن الشاعر عكس التشبيه، قلب التشبيه، شبه الأماكن الواسعة الفلات وفسحتها واتساعها بفسحة واتساع سعة صدر الحليم. هذا من التشبيه المقلوب، الغرض منه ما هو؟ لأجل المبالغة. إذن اللي جاي يظهر عندنا أن الشاعر قد يدعي دعوة أنه وجه الشبه الموجود في المشبه أقوى منه موجود مين؟ من المشبه به، وهذا دعوة فيها مبالغة وإغراق وتجاوز لحده. نعم. الآن ذكرنا أيضا المصنف نماذج أو نموذج لتطبيقات التشبيه المقلوب، عندما تقول أولا: كأن النسيم في الرقة أخلاقه، يعني توصف وتشبه النسيم اللي هو الهواء العليل كنسيم الصباح بأنه أخلاق الممدوح من جهة رقته، فهذا النسيم رقيق برقة أخلاق ممدوحي. هذا تشبيه معكوس مقلوب، لأنه المعروف المعهود أنه أخلاق الممدوح في رقتها تشبه برقة النسيم، لأن الرقة موجودة في نسيم الصباح أشد وأقوى من الرقة الموجودة وين؟ في أخلاق ممدوحه، لكن عكس وقلبه. اثنين: كأن الماء في الصفاء طباعه، وصف الماء في صفائه بأنه صافي كصفاء طباع ممدوحه، وهذا أيضا من التعكيس من التشبيه المقلوب، لأنه المعروف أن صفة الصفاء والنقاء في الماء أقوى وأشد موجود مين؟ من صفاء ونقاء طباع الممدوح. هذا مقلوب، تشبيه مقلوب. ثالثا: وكأن ضوء النهار جبينه، شبه ضوء النهار في إشراقه وتلالؤه وضيائه كأنه إشراق جبين الممدوح، هذا أيضا من يا تشبيه مقلوب، لأن المعروف والمعهود إذا أردت تمدح الممدوح مالك توصف جبينه بأنه متلالئ كتلالؤ ضوء النهار، هذا المعهود المعروف، لكن هو عكس التشبيه وقلبه من باب المبالغة. نعم. رابعا: ذكرنا المصنف: وكأن نشر الروض حسن سيرته، شبه نشر الروض بكون جميل الأثار بحسن سيرة الممدوح، هذا تشبيه شنو؟ مقلوب. كون حسن سيرة الممدوح في جميل أثره يوصف بأنه منشور كنشر الروض اللي هو منه الحدائق أو الجنان، فهذا يعتبر من التشبيه المقلوب. نعم، نذكر لكم أيضا مثال للتشبيه المقلوب قد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى حكاية عن الكفار، قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا في مقام الكفار في حكاية يقولون إن الربا مثل البيع، عكسوا وقلبوا التشبيه حتى يوهمون أن الربا عندهم أحل من البيع. المفروض الكلام يكون هكذا، إنما الربا مثل البيع، لأنهم يريد يستدلون على حلية الربا. فإذا يريد يستدلون على حلية الربا لازم كيف يقولون أن الربا حلال مثل ما البيع حلال. هم ماذا فعلوا؟ قلبوا التشبيه، قالوا إنما البيع مثل الربا، هو البيع هو اللي يشبه الربا، لأن الربا هو الأحل. لماذا؟ من جهة، من جهة أن الربح الموجود في الربا مضمون، بينما في البيع قد يكون فيه ربح وقد لا يكون فيه ربح. فعكسه ماذا؟ التشبيه قلبه. هذا لماذا؟ لأن الحلم لابد أن فرضا نثبته بالكلام في أصل شأن الربا، لأن الربا إحنا نريد نثبت حليته. فإذا شخص راد يثبت حلية الربا يقول الربا حلال مثل ما البيع حلال. هم ماذا فعلوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني هو البيع حلال لأن الربا بالأصل هو الحلال. هذا تشبيه مقلوب معكوس. فهؤلاء قالوا إنما البيع مثل الربا، مع أن أصل الكلام لازم يقولون إنما الربا مثل البيع. فهنا الكلام في أصل بشأن الربا، فشبهوا هؤلاء البيع بالربا وقد بالغوا في اعتقادهم، حتى كأنهم أثبتوا أن الأصل هو حلية الربا، والبيع إنما هو حلال لأجل أن الربا ماذا؟ حلال. يعني الأصل في اعتقادهم أن الربا هو اللي حلال. هذا ليش جعلوه، ليش قالوا هكذا الكفار؟ حتى يوهمون أنه الأصل هو منه حلية الربا، فجعلوه أصلا وقانونا في الحل وشبهوه في البيع. والقرآن الكريم نقل مقولتهم للإشارة إلى جهلهم المفرط، ورد عليهم القرآن وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. كيف يقولون إن الأصل في الحلية هو الربا، وإن البيع حلال لأنه مثل الربا في الحلية، وإن الله عز وجل قد أحل، بالعكس هو الله قد أحل البيع وحرم الربا. يعني الأصل في الحلية هو منه البيع، مو مثل ما يدعون الكفار يقولون الأصل في الحلية الربا والبيع مثل الربا في الحلية. القرآن يرد عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل بالحلية البيع، بينما الربا هو الذي ماذا به؟ هو محرم. ونذكر أيضا لكم مثال تطبيقي للتشبيه المقلوب الذي ورد في السنة، ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. الآن قال في الحديث الشريف المروي الذي روي عن النبي الأعظم، يقول رأس الأمر الإسلام، يعني الشهادتين، يعني الأساس في الأمر ما هو؟ الشهادتين. هذا من باب التشبيه المقلوب، لأنه مقصوده يريد مقصود تشبيهه يقول الإسلام بشهادتين هي رأس الأمر، هكذا كان مقصود الكلام، الإسلام بالشهادتين هي رأس الأمر. هو ماذا قال النبي الأعظم؟ رأس الأمر الإسلام. هذا من التشبيه المقلوب حتى يشعر بأنه الإيمان والإسلام هو له منزلة عالية على سائر الأعمال، والشهادتين وصدق الإسلام وحسنه له منزلة بمنزلة الرأس من الجسد في احتياج، في كيف أن المسلم يحتاجه وليس له بقاء من دونه. فهذا يسمى أيضا من باب، من باب التشبيه المقلوب. نعم، إذن الخلاصة، التشبيه المقلوب نوع من التشبيه الذي يكون على خلاف المعروف والمعهود، الغرض منه المبالغة عندما نجعل المشبه مشبها به بدعوى وادعاء بأن وجه الشبه الموجود في المشبه هو أقوى وأظهر من المشبه به. وهذا فيه دعوة علما للمبالغة. نعم. الآن نطبق مقدار من هذا. قال الأمثلة: قال محمد بن وهيب الحميري: وبدء الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. قال في البحث: يقول الحميري، الحميري هي نسبة إلى قبيلة تسمى بني حمير، إن تباشير الصباح تشبه في التلالؤ يعني في الضياء وجه الخليفة عند سماعه المديح، فأنت ترى هنا إن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرا في نفسك. المألوف المعهود يشبه، يشبه وجه الخليفة بتباشير الصباح، في أن الشيء يشبه دا إن الشيء يشبه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبه، لأن التشبيه يكون من الأدنى إلى الأعلى، من وجه الخليفة إلى تباشير الصباح، فنشبه وجه الخليفة بتباشير الصباح من الأدنى إلى الأعلى، من الذي فيه الصفة ضعيفة إلى الصفة الذي فيه المشبه به أقوى وأظهر وأجلى. لكن الشاعر عكس وقلب المألوف، إذ المألوف أن يقال إن وجه الخليفة يشبه الصباح يعني في ضيائه ونوره وتلالؤه، باعتبار أن نور وضياء وتلالؤ الصباح أقوى من وجه الإنسان اللي هو الممدوح، لكنه عكس وقلبه وادعى، يعني يريد يدعي أن نور وضياء وجه الخليفة أتم من نور وضياء غرة الصباح وتباشيره. طبعا هذا يسمى تشبيه مهذا مقلوب وقلبه، قلبه للمبالغة. شنو يعني المبالغة؟ المبالغة يعني المتكلم يتجاوز إلى حد الدعوة، والإغراق، الإغراق يعني يتجاوز الحد إلى ما فوق المبالغة لكن دون الغلو، دون أن يصل إلى درجة تجاوز حد المعنى والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها، هذا يسموه الإغراق، بادعاء أن وجه الشبه اللي هو الضياء والتلالؤ أقوى في المشبه يعني أقوى في وجه الخليفة. وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان، الافتنان يعني الإعجاب اللي هو يحصل عن طريق التنوع في الأساليب والإبداع، يعني الإبداع في التعبير. نعم. المثال الثاني: وقال البحتري: كإن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. يريد يوصف البرق، برق السحاب. قال: ويشبه البحتري برق السحاب الذي استمر لمعانا طوال الليل بتبسم ممدوحه حينما يعد بالعطاء. ولا شك ان لمعان البرق هو اقوى من بريق الابتسام، فهذا كان هذا خلاف المعهود. المعهود انه نشبه الابتسامة ببريقها ببريق البرق، لا ان نشبه البرق بمن ببريق الابتسام، لكن البحتري قلب التشبيه. المثال الثالث: قول الشاعر حافظ إبراهيم: أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. هذا هنا شبه الفلات اللي هي الأماكن الواسعة مثل الصحراء بصدر، بسعة وفسحها واتساعها بصدر وسعة وفسحة صدر الحليم، الشخص الذي لا يغضب، وهذا أيضا من التشبيه المقلوب. إذن القاعدة أن التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بالدعاء، يعني بدعوة أن وجه الشبه فيه يعني في المشبه أقوى وأظهر يعني أجلى وأوضح من المشبه به. نعم. نعم. وأما النموذج الذي ذكره هو قوله: كأن النسيم في الرق أخلاقه، تشبيه النسيم في الأخلاق في الرق مقلوب. كأن الماء في الصفاق طباعه، تشبيه الماء بصفاء طباع الممدوح، هذا أيضا مقلوب. وكأن ضوء النهار جبينه، تشبيه ضوء النهار بأنه مشرق كإشراق جبين الممدوح، هذا مقلوب. وكأن نشر الروض حسن سيرته، شبه نشر الروض في جمال أثره بحسن سيرة الممدوح، وهذا أيضا من النوع المقلوب. نعم. والحمد لله رب العالمين. لماذا؟